أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أدلة على ولاية الفقيه في ما يسمى بالأمور الحسبية. قبل أن أنتقل إلى الدليل الخامس، أشير إلى ما تقدم من الدليل الذي اعتمده المحقق الهمداني في عوائد الأيام. كان دليلين، كان الدليل الأول أن الأمر الحسبي هو الذي لا بد منه شرعا أو عقلا. ما دام لا بد منه، إذن لا بد أن يقوم به أحد، وهذا الأحد الذي يجب عليه أن يقوم به هو عبارة عن الفقيه لا غير. والدليل على ذلك أن الفقيه هو الذي ورد في حقه من الآيات والروايات ما يدل على جلالة شأنه وعظم مكانته في الإسلام، هذا الفقيه. فيتعين أن يقوم بالأمر الحسبي الفقيه لا غير، هذا أولا. أحسنتم حج، هذا أولا. وثانيا، أن غير الفقيه نشك في ولايته وفي نفوذ تصرفاته، والأصل هو عدم الولاية مع الشك وعدم نفوذ التصرفات، الأصل هو هذا. وأما الفقيه فلا نشك في ولايته ونفوذ تصرفاته. لماذا؟ لأن التكليف إذا كان عاما شاملا لكل المكلفين أو للعدول والثقات، الفقيه داخل فيهم أو لا؟ داخل فيهم. وإذا كان التكليف خاصا بالفقيه فالفقيه أيضا ماذا؟ مشمول دون غيره. فالفقيه قطعا داخل في التكليف، وأما غير الفقيه فمشكوك، والأصل عدم عدم نفوذ التصرفات وعدم ولاية أحد على أحد. هكذا استدل. وطبعا الدليل الثاني وهو الاستدلال بالأصل استدل به آخرون أيضا. المحقق السيد المراغي صاحب كتاب العناوين الفقهية، هذا الكتاب كتاب جدا مهم وفيه فوائد جمة، يبحث فيه القواعد الفقهية المهمة. في العناوين الفقهية الجزء الثاني صفحة 572، المحقق السيد المراغي أشكل على كلا دليلي المحقق الهمداني في عوائد الأيام، أشكل على كلا الدليلين بأنه صحيح أن الأمر الحسبي هو ما لا بد منه عقلا وشرعا، ولكن لا نسلم كون الفقيه منصوبا لذلك الأمر الحسبي ومتوليا على ذلك الأمر الحسب، لا نسلم ذلك. لماذا لا نسلم؟ يعني الفقيه بخصوصه، إذ يمكن كون الفقيه كون ذلك الأمر الحسبي، أقول كونه من قبيل الواجبات الكفائية التي لا تعين فيها، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب كفاية ولا واجب كفاية؟ فالأمر الحسبي أيضا يمكن أن يكون من قبيل الواجب الكفائي، بل يمكن إذ يمكن كونه من الواجبات الكفائية التي لا تعيين فيها، بل هو من الواجبات الكفائية قطعا. يقول الأمر الحسبي هو واجب كفاية قطعا. لماذا؟ لأن سقوط هذا التكليف بفعل واحد من العلماء عن الباقين ليس محل بحث للإجماع عليه، فلما لا يكون واجبا كفائيا يخاطب به كل من علم وقدر عليه، ولا دخل في ذلك لحكام الشرع يعني للفقهاء. يقول نحن نسلم بأن الأمر الحسبي مثل القيمومة على الأيتام والقصر والغائب والأوقاف ونحو ذلك، الأمر الحسبي من المعلوم أنه واجب كفائي. ليش؟ باعتبار أن الأمر الحسبي لا يجب على عالم بخصوصه، حتى بناء على ولاية الفقيه. القائلين بالولاية ما يقولون بولاية فقيه سين أو صاد، وإنما شو يقولون؟ ولاية مطلق الفقهاء، لا فقيه معين باسمه ورسمه. مو شيء. إذا كان القائل بالولاية يقول بولاية مطلق الفقهاء، إذن التكليف عليهم كفاية لولا؟ يعني إذا فقيه صاد قام به سقط عن الآخرين ولا؟ طبعا يسقط عن الآخرين. فإذا كان التكليف كفائيا عند الجميع بين العلماء، فلماذا لا نقول أن التكليف كفائي بين من؟ بين جميع المكلفين، ولا نحصره بالعلماء. عرفت شلون؟ نقول أنه أفرض مثلا وقف مسجد موقوف لا ولي عليه معينا، القيام بأمور هذا المسجد من إصلاحه وتعميره وترتيب أموره وتنظيم الداخلين إليه والخارجين منه وهكذا، القيام بهذا الأمر شو نقول؟ نقول واجب كفائي. هسه إذا قام به أي عادل مؤمن سقط عن الآخرين. هسه هذا العادل فقيه كان أم شنو؟ أم لم يكن فقيها؟ لماذا نحصر الولاية على هذه الأمور بالفقيه؟ وهل هناك ميزة للفقيه؟ هذه الأمور يمكن لغير الفقيه أن يقوم بها أيضا، بل لعل غير الفقيه يقوم بها أحسن شنو من الفقيه لخبرته ودرايته في إدارة مثل هذه الأمور. لو فرضنا أن هناك مدرسة دينية، مدرسة دينية حوزوية لا ولي عليها، هل أن قيام الفقيه بإدارة هذه المدرسة أحسن؟ لو قيام مدير مدرسة أكاديمية أحسن، ذاك المدير الذي له 20 سنة مثلا يدير المدارس ويشرف عليها وقد مارس ودرس كيفية الإدارة، ذاك أفضل؟ لو هذا أفضل الفقيه اللي ما شايف الدنيا قاعد بالبيت زين، ففد يوم صار فقيه وقام شي يسوي؟ يخلي إيده على الأوقاف والمدارس والكذا. هو ذاك اللي اتعلم وصاحب تجربة يقال أنه أولى من هذا زين. إن قلت أنه مولانا إن نقول ب إذا قلنا بالواجب الكفائي فهذا يعني أنه إذا قام به أحد سقط عن الآخرين، مو شي؟ هذا معنى الواجب الكفائي. معنى أنه إذا قام بهذا الأمر فقيه سقط عن غيره، زين إذا قام به غير الفقيه يسقط عن الفقيه لو لا؟ نقول نشك، نقول أنه شنو نشك. فإذا شكينا الأصل سقوط التكليف بعد ثبوته لو عدم سقوطه وياي؟ هذا الواجب وهو الأمر الحسبي إذا قام به الفقيه سقط عنه وعن غيره لو لا؟ إذا قام به غير الفقيه معلم قام به انشك أنه يسقط عن الفقيه لو لا؟ انشك أنه يسقط عن الفقيه لو لا؟ الأصل شنو؟ الأصل أنه لا يسقط عنه لأصالة الاشتغال يسمى هذا. هذا أصل شنو؟ هو أصالة الاشتغال، لأنه إذا قام به غير الفقيه نشك أنه سقط عن الفقيه ولا الأصل شنو؟ عدم السقوط. هذا مثل ما واحد مثلا يدخل وقت صلاة الظهر إذا هو صلى سقط عنه ولا زين؟ إذا ابنه صلى نيابة عنه نقول يسقط عنه؟ نقول لا. ليش؟ لأنه الأصل عدم السقوط، أصالة الاشتغال تجري. زين، فحينئذ بمقتضى هذا الأصل لابد أن يباشر الفقيه بذلك الأمر الحسبي. لاحظوا، إن قلت ذلك يقول نقول مولانا أولا أن الواجب الكفائي ما علم فيه انحصار الغرض في شيء وليس سقوطه إلا لحصول الغرض والمصلحة الواقعية ولزوم اللغو في الإتيان به بعد ذلك. فلو فرض أن ما فرضناه من الأمر مما لا بد منه وهو الأمر الحسبي فلا بد من إتيانه ليتم النظام، موشي لا بد من إتيانه، وكل من أتى به فقد حصل الغرض، حصل الغرض. كل من يأتي بذلك الأمر يحصل الغرض لو لا؟ ويلزمه السقوط للعلم بزوال ما كان داعيا لهذا الأمر الحسبي. إذا حصل الغرض سقط التكليف لو لا؟ وياي؟ سقط التكليف قطعا إذا حصل الغرض. فالأمر الحسبي لابد أن يقوم به أحد، فإذا قام به غير الفقيه فقد تحقق الغرض. يعني هذا المسجد لابد من مدير، هذا اليتيم لابد من يتولى شؤونه ويحفظ أمواله ونفسه. فإذا إجت والدة من؟ هذا اليتيم، مو الوالدة ما إلها شنو؟ ولاية على اليتيم. زين، ولاية خاصة. الوالدة إذا جاءت وقامت بشؤون هذا اليتيم، فقد حصل الغرض من الولاية لولا الحفظ على الطفل وعلى أمواله وعلى ما يتعلق به، ماذا؟ تربيته. حصل الغرض لولا؟ إذا حصل الغرض فكيف نقول الفقيه لا يسقط عنه التكليف؟ لابد أن يسقط عنه التكليف. زين، لابد أن يسقط عنه التكليف لحصول الغرض. بعد ما عندنا شك في سقوط التكليف عن الفقيه حتى نجي شنو أصالة الاشتغال أو عدم السقوط التكليف، ما عندنا شك. ليش ما عندنا شك؟ لحصول الغرض مولانا. عرفت شلون؟ هذا أولا. وثانيا يقول أنه لو فرض عموم الخطاب للمكلفين فلا وجه للشك في السقوط بفعل المكلفين، يعني إذ لا شبهة في كون إتيان المكلف بالمأمور به موجبا للسقوط. يقول لو فرضنا أن التكليف كان عاما شاملا للفقيه وغير الفقيه. فبعد ما عندنا شك في سقوط التكليف بفعل غير الفقيه. هذا مثل شنو؟ مثل التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التكليف برد السلام، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا هذا واجب كفاية لو عيني، كفاية. وجوب رد السلام شنو؟ كفاية مو عيني. إذا أنتوا عشرة قاعدين، إجا فد واحد سلم عليكم، قال السلام عليكم، إذا رد أحد العشرة سقط عن الآخرين ولا؟ فهو واجب كفاية. ما دام تكليف عاما وشاملا للجميع، فإذا أتى بأحد سقط عن الآخرين. الأمور الحسبية أيضا، لو فرضنا هناك خطاب بالأمور الحسبية، فإذا أتى بها مكلف ولو غير فقيه فيسقط ماذا؟ عن الآخرين، عن الفقيه أيضا. زين. فإذا يقول المحقق المراغي، هاي الأمور الحسبية هي واجبات كفائية. أنت ماكو دليل، خلاصة كلامه ماكو دليل على حصر القيام بها بمن؟ بالفقيه. الولاية على الأيتام، على القصار، على الأوقاف، على الغائب، على موارد أخرى، ماكو دليل على حصر ماذا؟ الولاية فيها على الفقيه. زين. بلي، هكذا أفاد قدس سره الشريف. لكن يلاحظ على كلامه بأننا في تعريفنا للأمور الحسبية قلنا بأن الأمر الحسبي يختلف عن الواجب الكفائي. الأمر الحسبي مو هو الواجب الكفائي مولانا. الواجب الكفائي هو فيما إذا كان التكليف عاما للمكلفين، إذا قام به أحد سقط عن الآخرين. الأمر الحسبي هو صحيح أمر لا بد منه شرعا ولا يرضى الشارع بتفويته، ولكنه لم يقم دليل على الأمر الحسبي هو لا بد منه شرعا ولا يرضى الشارع بتفويته، ولكنه نعلم بأنه منوط بشخص أو أشخاص، وذاك الشخص أو الأشخاص لا نعرفه، لا نعلم به. يعني الأمر الحسبي مو هو الواجب الكفائي. الأمر الحسبي هو أمر لا بد أن يقوم به أحد، عرفت شلون؟ لا بد أن يقوم به أحد، وهذا الأحد مردد بين أن يكون فقيها أو غير فقيه، عرفت شلون؟ حينئذ يختلف حكمه عن ماذا؟ عن الواجب الكفائي. الواجب الكفائي واجب خطاب موجه إلى جميع الناس أو إلى المؤمنين، إذا قام به أحد سقط عن الآخرين. الأمر الحسبي هو أمر لا بد منه، ولكننا في نفس الوقت نعلم أنه لا بد أن يقوم به شخص معين أو أشخاص معينين، ليس من شأن كل الناس القيام بذلك الأمر الحسبي، عرفت شلون؟ حينئذ ماكو فد دليل يعين لنا من يقوم بذلك الأمر الحسبي. ما دام لا يوجد دليل يعين، حينئذ يكون مرددا بين أن يكون فقيها أو غير فقيه. هنا نقول ماذا؟ أن الأصل والقاعدة تقتضي أن يكون الفقيه هو المتعين للقيام بذلك الأمر الحسبي. زين. وأما ما ذكره قدس سره الشريف من أنه إذا قام بإدارة الأمور الحسبية غير الفقيه، ونحن مثلنا بالمعلم مثلا، إذا قام بالإدارة غير الفقيه فتحقق الملاك والمصلحة تحققت، بل لعلها تتحقق أحسن. هذا الكلام في الحقيقة لا يمكن المساعدة عليه، لأن الملاكات في الواقع لا يعلم بها حق العلم إلا الله سبحانه وتعالى، المشرع أو الشارع المقدس. زين، فكيف تفرض أنت مولانا أنه إذا قام بهذا الأمر غير الفقيه أيضا حصل الملاك وتحقق دي المصلحة؟ لعل الملاك شنو عند الله لم يتحقق. زين، وأما قوله أنه يوجد خطاب عام شامل لكل المكلفين، نقول أساسا المفروض أنه لا يوجد مثل هذا الخطاب العام. لو كان هناك خطاب عام شامل لجميع المكلفين كان الأمر سهلا، كنا نقول بأنه واجب كفائي ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مثل رد السلام كان يكون واجبا كفائيا، ولا نشترط في من يقوم به ماذا؟ الفقيه. لكن المفروض أنه ماذا؟ لا يوجد دليل من هذا القبيل. فإذا ما أفاده المحقق المراغي في العناوين ليس تاما. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الخامس على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية. الدليل الخامس هو الإجماع محصلا ومنقولا على ولاية الفقهاء في الأمور الحسبية. وقد اعتبر السيد الخوي رحمة الله عليه في بعض إفاداته أن الإجماع هو الدليل الوحيد على تصدي الفقهاء للأمور الحسبية. يراجع فقه الشيعة الاجتهاد والتقليد صفحة 162. السيد الخوي رحمة الله عليه استشكل في تصدي المجتهد المتجزئ للأمور الحسبية بدعوى أن الدليل على الأمور الحسبية هو الإجماع، والقدر المتيقن منه هو المجتهد المطلق. مو عندنا مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ؟ المجتهد المتجزئ بحث حكمه السيد الخوي من عدة جهات. من الجهة التي بحثها أن المجتهد المتجزئ الذي لا يقدر على الاستنباط في جميع أبواب الفقه، يقدر على الاستنباط في بعض الأبواب، هذا المجتهد المتجزئ هل يجوز له أن يتصدى للأمور الحسبية؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز. لماذا؟ لأن الدليل على تصدي الفقهاء للأمور الحسبية ما هو؟ يقول الإجماع. الإجماع هو الدليل على تصدي الفقهاء للأمور الحسبية. والإجماع دليل لبي لو لا؟ دليل لبي. الدليل اللبي يعني غير لفظي، يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من تصدي الفقهاء للأمور الحسبية هو من؟ هو الفقيه المجتهد المطلق لا المتجزئ. فالمجتهد المتجزئ نشك في جواز قيامه وتصديه للأمور الحسبية، والأصل ماذا؟ عدم الجواز، لأنه التصدي للأمور الحسبية فيه تصرف في الأموال والأنفس، والتصرف في الأموال والأنفس لا يجوز إلا بإذن شرعي. عرفت شلون؟ فالأصل عدم الجواز. نعم، القدر المتيقن هو الفقيه المجتهد المطلق. أما المتجزئ فنشك والأصل عدم الجواز. زين الشاهد وين؟ أنا شاهد مو هنا. الشاهد أن السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبر الإجماع هو الدليل الوحيد على تصدي الفقهاء للأمور الحسبية، وسبقه المحقق الهمداني في عوائد الأيام الجزء الثاني صفحة 94، حيث ادعى الإجماع أيضا على أن الفقهاء لهم ولاية الأمور الحسبية. فإذا الدليل الخامس هو الإجماع. هذا الإجماع يمكن أن يلاحظ عليه بأنه إجماع ثابت، يعني أنا شخصا ولا غيري لم أجد مخالفا في الجملة، يعني في كثير من موارد الأمور الحسبية الفقهاء يفتون شنو؟ بأن الفقيه له الولاية عليها، هذا في الجملة وعلى نحو الموجب الجزئية ثابت. الإجماع ماذا؟ ثابت، الإجماع محصلا محققا ومنقولا في الجملة ثابت. لا نقول في كل أمر حسبي ثابت، لا، في الأمور الحسبية بنحو الموجب الجزئية ثابت، ولكن هذا الإجماع يصعب الركون إليه من جهة أنه مدركي أو محتمل المدركية، لأن الفقهاء نجد أنهم في مثل هذه الموارد على الأقل بعضهم استندوا إلى بعض الأدلة الشرعية من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة، مشهورة أبي خديجة وغيرها من الأدلة. فهذا الإجماع شو يكون؟ يكون مدركي لو لا؟ يكون مدركي، والإجماع المدركي لا يصلح للدليلية. فإذا هذا الدليل الخامس طبعا مؤيد قوي إنصافا، إن لم يكن دليلا وواجه هذا الإشكال الذي قلناه، لكنه مؤيد ماذا؟ مؤيد قوي جدا على ولاية الفقهاء في الأمور الحسبية. الدليل السادس عبارة عن مجموعة من الآيات والروايات التي حثت الناس على البر والإحسان والتعاون بينهم، من قبيل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشاهد في قولي وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، البقرة 195، وقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، التوبة 91، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، التوبة 71، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، المائدة 2. هذه الآيات التي تحث على ماذا؟ على البر والتقوى والإحسان إلى الناس، مضافا إلى بعض الروايات من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عونك الضعيف من أفضل الصدقة، عونك الضعيف من أفضل الصدقة، الوسائل جزء 15 صفحة 141، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، الوسائل جزء 9 صفحة 459. فإذا هذه الروايات والآيات التي تحثنا على عمل المعروف والإحسان إلى الناس والبر إليهم. هذه الآيات والروايات التي تحثنا على ذلك تدل على مشروعية تصدي الفقهاء للأمور الحسبية، لأن الأمور الحسبية أساسا هي أمور ماذا؟ معروفة، أمور تعتبر مصادق لأي شيء؟ للمعروف، ومصادق للبر والإحسان. واضح الفكرة؟ يعني تولية أو القيمومة على الأوقاف أو أمور القصر الأيتام والسفهاء ونحو ذلك، هذا من الإحسان إليهم أو لا؟ هذا من البر أو لا؟ هذا من عون الضعيف أو لا؟ هذا الطفل الضعيف أنت تعينه وتحافظ على نفسه وعلى ماله، هذا عون له أو لا؟ طبعا عون له. زين، ما دام عونا فهو مطلوب للشارع بمقتضى هذه الآيات والروايات، فهو مطلوب للشارع. زين، فإذا بهذا يثبت أن الفقيه يجوز له أن يتصدى إلى هذه الأمور الحسبية، لأن هذه الأمور مصداق لأي شيء؟ مصداق للبر والإحسان والتعاون على البر والتقوى، ومصداق للعون الضعيف، ومصداق للمعروف، كل معروف صدق. واضح الفكرة؟ هذا الدليل السادس. هذا الدليل يلاحظ عليه بملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هذه الآيات والروايات لا تدل على حصر القيام بالأمور الحسبية المعروفة بالفقيه، بل بإطلاقها تدل على جواز قيام غير الفقيه بها أيضا. القيام بالأمور الحسبية صحيح من المعروف ومن العون ومن الإحسان، ولكن هذه الروايات ما خصت الفقيه بذلك، ما قيدت الفقيه ماذا بذلك، يعني مطلقة تشمل غير الفقيه أيضا. ونحن كلامنا نريد أن نثبت ولاية الفقيه حصرا في الأمور الحسبية، لا يشركه أحد في ذلك، هذا أولا. وثانيا أن هذه الآيات والروايات إنما تدل على جواز القيام بهذه الأمور من باب البر والإحسان والعون والتعاون، ولا تدل على إثبات الولاية في تلك الموارد. لاحظوا، نحن نبحث عن ولاية الفقيه، مو مجرد شنو قيامه بتلك الأمور من باب البر والإحسان والعون. لا، احنا نقول إذا أكو يتيم لا أبا ولا جد ولا وصي له، نقول الفقيه هو الولي عليه، كما أن أباه كان وليا عليه، الفقيه هو الولي عليه. يعني عندما يموت الأب هذا الطفل يبقى بلا ولي، الفقيه يكون هو الولي، مو شيء؟ هذا هو المطلوب، مو أن الفقيه كسائر الناس يأتي ويساعد هذا الطفل ويعينه ويكرمه، هذا شنو؟ هذا ليس ولاية. عرفتوا؟ نحن نبحث عن ولاية الفقيه، لا عن مجرد استحباب قيامه بأمر من الأمور، مثل أفرض مثلا الوقف، إذا خرب مثلا الوقف يأتي من ماله ويعمر ذلك الوقف، عرفت شلون؟ مو مجرد العمل، نحن نريد أن نقول أن له الولاية على هذه الأمور. زين، فإذا هذا الدليل السادس غير تام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.